أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
النساء في اللغة هو ضم شيء إلى شيء، ومنه قولها تناكهت الأشجار، يعني تقاربت أغصانها وتداخلت. ويطلق النكاح شرعا وعرها على الزواج، على زواج الرجل بالمرأة الطريقة الشرعية، والأصل أنه يطلق على العقد، وقد يطلق على الوطء. والعرب فرقوا بينهما فرقا لطيفا، فإذا قالوا نكح الرجل أمته نكح الرجل امرأته فمرادهم المجامعة، يعني واطئها. وإذا قالوا نكح فلانا ابنة آل فلان فإنهم يعبرون به عن العقد، يعني عقد عليها، فيسمون العقد نكاحا. والغالب ما في القرآن من النكاح أنه يطلق على العقد، في قوله فانكحوا ما طاب لكم ونحوها من الآيات، المراد الزواج، أي تزوجوها، تزوجوا ما طاب لكم. وقد جعل الله هذا النكاح سببا لوجود هذا النوع الإنساني، أي وجود هؤلاء الأولاد. ولو كان الجنس كلهم ذكورا لانقطعوا، ولو كان الآدمي كلهم إناثا لانقطعوا، ولكنه سبحانه جعله من جنسين. قال تعالى فخلق منه الزوجين الذكر والأنثى، فجعل ذكرا وأنثى، وجعل اجتماعهما الاجتماع الخاص، جعله سببا في التوالد وسببا في بقاء النوع الإنساني. وكذلك أيضا في سائر الحيوانات جعل فيها ذكورا وإناثا. قيل إن نوحا لما عزم على أن يركب السفينة هو ومن معه أوحى الله إليه أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. السفينة كانت كبيرة، أمره الله بأن يحمل فيها من جميع المخلوقات حتى لا تنقطع المخلوقات، فحشرت له المخلوقات. فقال يا ربي كيف يجتمع الذئب مع الغنم؟ قال الله هل أنت الذي أوقعت بينهم العداوة؟ قال لا. قال فأنا الذي أوقع بينهم المودة. فحمل من كل زوجين اثنين، يعني حمل من الظأن اثنين ومن الماعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الحمر اثنين ومن الخيل اثنين، يعني ذكرا وأنثى. هذه بهيمة الأنعام. وكذلك الوحوش، حمل من الذئب اثنين ومن الضبع اثنين ومن الأسود اثنين ومن النمور اثنين الذكر الأنثى، وكذلك من الصيود المتوحشة، وكذلك من الطيور وما أشبهها، ومن الوحوش، ومن جميع المخلوقات التي فيها ذكر وأنثى. ولما نزلوا من السفينة كل ذهب إلى ما أعطي طبعا له، فعند ذلك حصل هذا التواجد وحصل هذا التوالد. جعل الله في الذكر شهوة تدفعه إلى الأنثى، وفي الأنثى أيضا شهوة تدفعها إلى الذكر، فكان ذلك سببا لهذا الاقتران ولهذا الاتصال الجنسي الذي يحصل منه انعقاد الحمل وبقاء النوع الإنساني. ولو لم يكن هناك شهوة، لم يكن هناك دافع، ولم يحصل هذا الازدواج. ثم البهائم ونحوها تتناكح بطبعها، ولا يميل بعضها إلى غير بعض، فالكبش من الضأن لا يميل إلى المعز، وإنما يميل إلى النعاج، ويعرف النعجة ولو كانت قد تترت فرجها بهذه الألية. إذا كان هناك كباش لا ينجو بعضها على بعض لأنها ذكور، وإذا كان هناك إناث نعاج لا ينجو بعضها على بعض لأنها إناث، وإذا جئت الذكور بالإناث فإنها تتناكح. وقد جعل الله بطبعها معرفة هذا الاتصال، يشاهد أن الكبش يرفع آلية النعجة بيديه إلى أن يبدو الفرج، ثم يولج فيه إلهاما من الله. كذلك بقية الوحوش كل منها ينجو على ما يناسبه يلائمه. الإنسان يميل إلى الإناث، لكن هناك من فسدت طباعهم فصاروا يميلون إلى الذكران، وأول من فعل ذلك قوم لوط، ولذلك سمي فعلهم لواطا، أي نسبة إلى قوم لوط الذين قال الله عنهم حكاية عن كلام بعضهم، لما أن الله أرسل إليهم لوط قال: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، خلق لكم الأزواج والتي جعلهن حرثا لكم، نساؤكم حرث لكم، والحرث هو محل الزرع أي مزدرع لكم تزرعون فيه، أي تطلفون فيه هذا المني فتلقحونها، كما أن الزارع يبث التراب في الأرض ويدهنه ثم يسقيه، فينبت الزرع. فقال الله فأنكر الله على قوم لوط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ ما حصل أن ذكرا نزع على ذكر قبل قوم لوط؟ وهو من أشنع الأعمال وأبشائها، وذلك لأنه أولا ميول عن الحرف الذي هو المرأة والأمة، وهذا الميول مخالف لطبع الإنسان. كذلك فيه إفساد المعنويات وفيه مفاسد كثيرة، ذكر أو أشار إلى كثير من ابن القيم في زاد المعاد، وكذلك في كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. فنقول إن هذا خلاف الطبع، يعني إتيان الذكور نعوذ بالله. إن الله جعل في الطبع أن الذكر يميل إلى الأنثى، وأنه ينفر طبعه عن ميله إلى الذكران، أو حتى ميله إلى أدبار النساء. فالذين يتعاطون هذا الفعل ممن انتكست فطرهم وتغيرت أفكارهم واستحسنوا ما هو قبيح والعياذ بالله. جاءت الشريعة بالحث على النكاح الشرعي والترغيب فيه، فمن القرآن قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قيل إن الأمر للإباحة فانكحوا، ويكون مثل قوله انتشروا في الأرض للإباحة، ولكن الصحيح أنه قد يكون للوجوب أو للاستحباب الندم أو على الأقل للإباحة. ذكروا أن النكاح قد تتعلق به الأحكام الخمسة، فإذا قيل متى يكون واجبا؟ يجب على القادر الذي يخشى إذا تركه الوقوع في الزنا، قادرا من حيث المؤونة والمهر، وكذلك قادرا على الإعفاف، على إعفاف نفسه وإعفاف المرأة، ويخاف على نفسه الزنا إذا لم يتزوج، فإنه على خطر أن يزني. فمثل هذا يجب عليه أن يتزوج لوجود أسبابه وللخوف على نفسه. يقال له: أعف نفسك، لا تتعرض للفواحش ولا للمنكرات، قم بما تستطيعه من إعفاف نفسك. فيكون بذلك قد أتى بما يعف نفسه إذا تزوج. متى يكون النكاح مندوبا ومستحبا؟ إذا كان قادرا على المؤونة وعلى الإعفاف، ولكنه يملك نفسه يقدر أن يملك نفسه ولا يقع في الزنا ولا يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة، ولكن له شهوة وله ميل وعنده قدرة على عفاف المرأة، وعنده أيضا قدرة على المهر وما يستلزمه، فمثل هذا يجب عليه، يستحب له ولا يجب. وإذا قيل متى يكون مباحا؟ إذا لم يكن له شهوة قوية ولكنه قادر على مؤونة النكاح، ليس له شهوة أو له شهوة ولكن ضعيفة، له أن يتزوج وله أن يترك، وكلاهما في حقه سواء. وذلك لأنه قد يكون في النكاح فائدة، حيث أنه يدخل هذه المرأة، وكذلك قد يعفها ولو كان شهوته ضعيفة. وقد يرزق منها ولدا أو أولادا ولو كانت شهوته ضعيفة، ففي هذه الحال فيه مصلحة، فيكون في حقه مباحا. متى يكون مكروها؟ إذا علم بأنه لا يعف المرأة، وعلم بأنها ذات شهوة وأنها قد تتضرر وتتأثر من بقائها معه، وهو ليس له شهوة وليس له قدرة على الاستمتاع، ففي هذه الحال يكون مكروها. متى يكون حراما؟ إذا تزوج امرأة وهو يعلم أنه لا يعفها ولا يعطيها حقها ولا ينفق عليها، وأنه يعرضها للفواحش، فيحرم عليه الحال هذا. فعرفنا أنه تارة يكون واجبا وتارة يكون مندوبا، وتارة مباحا وتارة مكروها وتارة حراما. لا شك أنه مع القدرة فيه خير، فيه أجر وفيه خير، ولأجل ذلك أمر الله به في هذه الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وكذلك أمر به في قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، أي مماليك، أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. فأمر بإنكاح الأيام والإماء والعبيد والصالحين، أمر بتزويجهم، وهذا ترغيب في النكاح وحث عليه وتحريض عليه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على النكاح. في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. أمر أولا الشباب، وسبب توجيه الخطاب إلى الشباب لأنهم عادة أقوى شهوة، شهوتهم غالبا تكون حادة، ولأنه قد لا يكون لهم الوازع الإيماني لأنهم لم تتكامل عقليتهم ولم تقم عنياتهم ولم ترتخ العقيدة في قلوبهم وهم على خطر إذا لم يتزوج أحدهم فإنه يتعرض للفتن ويخشى عليه أن يقع في الزنا. فلأجل ذلك خاطبهم والشباب الفتيان. ويسمى الإنسان شابا ما دام دون العشرين أو دون الثلاثين، فإذا تجاوز الثلاثين انتهت مرحلة الشباب وبدأت مرحلة الكهولة، فيسمى كهلا بعد مجاوزة الثلاثين. ولكن هو مع ذلك أيضا لا يزال على خطر لكثرة الفتن، فلأجل ذلك إذا قدر فإنه يتزوج ولا يهمل. كذلك لو تجاوز الستين أيضا عنده قدرة فإنه يتزوج، لما في الزواج من المصالح. ذكر هاهنا مصلحتين، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. البصر هو النظر، يعني مد الإنسان بصره إلى النساء الأجنبيات ينظر إليهن حتى ولو كنا متسترات، فإن ذلك حرام. ولكن عادة أنه إذا تزوج لم تتطلع عينه ولم تمتد رغبته إلى ما حرم الله، يكتفي بما أباح الله له حيث رزقه هذا الحلال الذي هو الزوجة الحلال له. ففي هذه الحالة يقال إنه حصلت له فائدة إحصان فرجه وغض بصره حتى لا يقع في الزنا الذي فيه وعيد شديد، ولا يقع أيضا النظر إلى المحرمات، النظر إلى العورات، فإن ذلك أيضا خطر. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، يعني نظر الرجل إلى النساء الأجنبيات يعتبر سهما. السهم هو الرصاصة المحددة فقديما تكون من الخشب من أعواد السمر ونحوه، يقول إنه سهم ينغرس في القلب من سهام إبليس، يغرس في القلب الشهوة، يغرس في القلب المحرمات والميل إليها. فهذا معنى كونه أغض البصر وأحسن الفرج. وقد أمر الله بغض البصر وإحسان الفرج في قوله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي قوله لصلاة المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون، يعني حافظون لفروجهم عن الفواحش كالزنا واللواط ونحو ذلك. أحسن أغض للبصر يعني أمر الله به يغض من أبصارهم ولا يمد أبصارهم إلى ما لا يحل لهم النظر إليه. كذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن النكاح من سنته في حديث الثلاثة الذين قال أحدهم: أما أنا فلا آكل فلا أقوم فلا أنام الليل، يعني فأقوم الليل أبدا. فقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رغب عنها يعني كرهها ومال علي عنها. فعرف بذلك أن ترك النكاح مع القدرة عليه ترك للسنة. من رغب عن سنتي يعني ملها أو كرهها أو عابها أو تنقصها فليس من النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا أنه قال النكاح من سنتي، أو أن سنتي وسنة الأنبياء النكاح. قال الله تعالى في سورة الرعد لقد أرسلنا رسلا من قبلك فجعلنا لهم أزواجا وذرية، أي لست أنت الوحيد الذي عنده زوجات، الأزواج يوجدن عند آدم وعند ذريته من بعده، أن أهل يتزوج اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ولا يزيدن على أربع في هذه الشريعة. فهكذا أباح الله هذا العدد الذي هو الأربع. فالغالب أنهن يعففن الرجل ولا يتطلع إلى غيرهن، هذا في العادة. الواحدة قد لا تكفيه، وكذا الثنتان، وكذا الثلاث إذا كانت شهوته قليلة، لأن الواحدة قد تسافر وقد تغيب وقد تحيض أو تلد، فلأجل ذلك يحتاج إلى ثانية أو ثالثة أو رابعة. هكذا. ثم يسن أن ينكح واحدة يقتصر عليها، لأن زيادة عليها تعرض للضرر، ولذلك تسن الثانية مرة. الضرة هي الزوجة الثانية لأنها تضار الأولى، أو كل منهما يضار الأخرى. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الدين، إذا قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فأظهر بذات الدين سربت يداك، أي أن الناس ينكحون المرأة لهذه الخصال، إما لكونها غنية فيتوسع بمالها، أو أنها جميلة يقتصر عليها ويجبه جمالها ويندفع إليها، أو أنها ذات شرف لها منزلة لقومها منزلة ولأهلها شرف ومكانة فينكحها لشرفها، أو لدينها الذي هو ديانتها والتزامها وتمسكها بالخير وتمسكها بالدين، وهذه هي التي مدها. وكان صلى الله عليه وسلم يحث الأولياء على تزويج مولياتهم، ويقول إذا أتاكم من ترضون دينه أمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إذا جاءكم كفء كريم ترضون دينه وترضون أمانته وتعلمون بأنه سيقوم بالواجب وأنه سيعمل بما أمر به، إما إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، فزوجوه. فإذا رددتم من هو صالح وزوجتم من ليس بصالح حصلت الفتنة، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هكذا كذلك كان أيضا صلى الله عليه وسلم يراغب في المرأة التي من نساء يعرفن بكثرة الولادة، ويقول تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الودود صاحبة المودة التي يكون في قلبها مودة على زوجها، الولود التي نساؤها يعرفن بالولادة دون غيرها. جاء رجل فقال يا رسول الله أني وجدت امرأة جميلة ذات حسب وإني أريد نكاحها ولكنها عاقر لا تلد، فإنها هو قال لا تتزوجها. فكرر عليه مرارا فقال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فنهاه أن يتزوج التي لا تلد. هنا يقول إن النكاح سنة، سنة المرسلين. يقول صلى الله عليه وسلم هو سنتي وسنة المرسلين قبلي. ويقول إنه أفضل من الانقطاع للعبادة، ولعل دليل ذلك قصة أولئك الذين يريدون أن ينقطعوا للعبادة ويدعوا أن الزواج يشغل عن العبادة، يشغل عن الجهاد ويشغل عن الدعوة ويشغل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويشغل عن الصيام وعن الصلاة، ولكن فيه أجر كما أن في العبادات أجر. الأجر الذي يترتب عليه من عفاف النفس وحفظ الفرج وغض البصر، وكذلك من تحصيل الولد الصالح ونحو ذلك، هذا أجر كبير. يقول حتم على تائر يخاف العنت، حتم يعني فرض على تائق، يعني عنده توقان، يعني عنده شهوة وغلمة وشفق قوي، يخاف العنت يعني يخاف الزنا. وهو معنى قوله تعالى في سورة النساء ذلك لمن خشي العنت منكم، يعني خشي الزنا فإنه يتزوج. ذكر بعد ذلك النظر، ويحرم نظر الرجل إلى امرأة يعني أجنبية لا أمته المباحة له وزوجته. وكذلك أيضا ذوات محارمه، وكذلك من يريد نكاحها فينظر من هذه ما يظهر غالبا. النظر إلى الأجنبيات يوقع الفتنة، والإنسان عليه أن يبعد نظره إلى النساء الأجنبيات وألا يمد بصره إليهن، فإن البصر كالمرآة للقلب، ينظر إلى الشيء فيرسخ نظره في القلب. والإنسان إذا مد نظره من هنا ومن هنا ومن هنا فإنه يستحسن هذه ثم يزهد بها ويستحسن الأخرى، وهكذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، هذا نظر مباح. فنظر الرجل إلى ذوات محارمه ينظر إلى الوجه وإلى الرأس مثلا وإلى الذراعين وإلى الساقين، ولا ينظر إلى ما سوى ذلك ولو كانت أمه وبنته وأخته، فإنه مأمر بأن يغار عليهم وبأن يلزمهن بالاحتشام وبالتستر وعدم إبداء الزينة. قال الله تعالى: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. يعني هؤلاء هم الذين تبدي لهم المرأة زينتها، والزينة هي الجمال والوجه هو مجمع المحاسن، فكونها تبدي وجهها لكل أحد هذا تكذيب لخبر الله، فلا يجوز التصديق لمن يفعل ذلك أو لمن يراه من النساء. المرأة إذا بلغت سن المحيض أو 15 وإن لم تحض وجب عليها التستر حتى في الصلاة. في الحديث: لا صلاة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني بما يغطي رأسها. وقال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في الدلع الواحد، فقال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، فإذا كان رداؤها ليس بساتر فيظهر من القدمان ويظهر من الكفان ويظهر منه مع الوجه النحر ونحو ذلك، فلا يصلى فيه إلا إذا كان ملتزما بأنه سوف يعود ويقضي. المرأة تستر جميع بدنها حتى أظافرها في الصلاة وحتى أظافر رجليها، فإذا كان كذلك فإنها تتستر عن الرجال الأجانب، وذلك لأن نظرهم إليها قد يوقع في النفوس شهوة، وتلك الشهوة تدفع إلى المحرم. أما نظره إلى امرأته فإنه ينظر إليها ولو عارية، وكذلك أمته. أما نظره إلى من يريد نكاحها فله ذلك. قال جابر رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فاستطاع أن ينظر إليها فليفعل. يقول جابر: فخطبت امرأة وكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما يدعو إلى نكاحها أو ما دعاني إليه. ولما خطب المغيرة امرأة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وإذا جاء الخطيب وطلب أن ينظر إلى المخطوبة فلهم أن يمكنوه ينظر منها إلى ما يظهر غالبا، إلى وجهها وإلى كفيها وإلى قدميها، ينظر إليها مقبلة وإليها مدبرة، ولكن من غير خلوة، يكون معه أبوها أو إخوتها أو نحوهم، لأن الخلوة قد توقع فيما لا يجوز من ضم أو تقبيل أو نحو ذلك، وهي ما أبيحت له بعد. هذا هو النظر. أما النظر إلى المرأة التي يريد الشهادة عليها فله ذلك إذا قيل هذه بنت فلان وقد عزمت على أنها تقر بكذا وتطالب بكذا، فلا بد أنه ينظر إلى وجهها حتى إذا شهد يقول نعم أشهد على هذه أنها أقرت بكذا أو أمرت بكذا أو نحو ذلك، من يريد الشهادة عليها. وكذلك نظر الطبيب الذي يعالج لا بد أنه ينظر إلى موضع الحاجة، ينظر إلى ما يريد منه يعالجه، إذا كان يعالج العين أو يعالج السن أو يعالج قرحة في الظهر أو في الصدر أو نحو ذلك، فلها أن تكشف له ذلك لأن هذا ضرورة. كذلك من يريد أن يتعامل معها فينظر إلى الوجه، إذا كان يريد أن ينظر إليها حتى يتعامل معها حتى يعلم أنها بنت فلان التي له عليها دين بقدره كذا، إذا جاءت تستدين أو جاءت مثلا تقترض فلها أن تكشف له حتى يرى وجهها ويعلم أن هذه صاحبته. كذلك الأمة الذي يريد أن يشتريها له أن ينظر إليها، ذلك لأنها وإن كانت لم تدخل في ملكه لكن قد انعقد سبب بيعها فهو يسومها. كذلك ذوات المحارم ينظر إليهن الأم والجدة، أم الأم وأم الأب، والبنت وبنت الابن، وبنت البنت وإن بعدت، وبنت ابن الابن وإن بعدت أيضا. كذلك الأخت من الأب أو من الأبوين أو من الأم ينظر إليها لأنها محرمة عليه نكاحا. وهكذا العمة والخالة ونحوهن، فإنه بحاجة إلى أن يزورها وإلى أن يسلم عليها، ولها حق عليه، حق القرابة وحق الصلة، فله أن ينظر إليها وأن يخلو بها لأنها إحدى محارمه. هكذا ينظر إلى ما يظهر كالرأس والشعر والساقين والذراعين، هي بحاجة إلى إبداء وجهها عند الوضوء ولو أمام الناس، أمام النساء والمحارم، وإلى كشف رأسها لتمسح عليه، وإلى غسل ذراعيها عند الوضوء، وكذلك رجلاها عند الوضوء، وكذلك إلى إبداء ثدييها لإرضاء طفلها. فهذه هي التي ينظر إليها إلى ما يظهر غالبا مع الرأس والساقين. وأما غيرهن فلا يجوز النظر إليها، سواء كانت آدمية تتمثل أمامه أو صورة تعرض أمامه في شاشة أو في فيلم أو نحو ذلك، لأن هذا النظر يبعث إلى فعل الحرام، ويكون ذلك بالتدرج كما في شعر باب المتأخرين قوله نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء، يعني مبدأ ذلك نظرة، ثم بعد ذلك ابتسامة، ثم بعد ذلك السلام، ثم الكلام، ثم الموعد، ثم اللقاء، ويكون في اللقاء بذلك الموعد ما هو معلوم، إما حرام مقدمات للحرام. كذلك أيضا النظر لا شك أنه يزرع الفتن في القلوب، نظرك إلى امرأة لا تحل لك فان تنظر الى هذه وهذه وهذا وتتحسر لانك لا تقدر على ان تقضي وطرك سواء حلال احرام من الجميع. لذلك يقول له الشعراء: وكنت متى ارسلت طرفك رائدا لكلبك يوم عذبتك المناظر، رأيت الذي لا كن له أنت قادرا عليه ولا عن بعضه أنت صابر. أنشد ذلك في قصائد عدة ابن القيم في آخر تفسير المعوذتين أو في كلامه في كتابه بدائع الفوائد. كذلك يقول بعض الشعراء: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. يعني ان الانسان يحتقر النظره، النظره توقع الحسره. فلذلك الذي يريد النجاه يتجنب النظر الى النساء والى الصور التي في الشاشات او في الصحف المجلات والى سماع الاصوات الرقيقه، صوت بعض النساء التي ترافقه في الاذاعه المسموعه او الاذاعه المرئيه، فكل ذلك مما يسبب الفتن. والسلامه من ذلك البعد عنه والتحفظ عنه. النبي صلى الله عليه وسلم امر بالبعد عن الاسباب التي توقع في هذه المحرمات. يقول: ويحرم التصريح بخطبه المشده. الخطبه لكسر الخاء هي ان يخطب المراه، واما الخطبه بضم الخاء فهي خطبه الجمعه ونحوها. والمشده هي التي طلقت سواء طلقة أو ثلاثة، وكذلك المتوفى عنها سواء كانت حاملا أو غير حامل، فإن كل منهن تعتد. المطلقة ثلاثا تعتد، والمطلقة واحدة أو اثنتين تعتد، والمتوفى عنها تعتد بالأشهر. إلا إذا كانت حاملا فإن عدتها وضع الحمل، كما قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فما دامت العدة فإنه حرام أن يخطبها غيره، حتى ولو كان الطلاق ثلاثا. يحرم التصريح بخطبة المعتدة، وحتى لو كان متوفا عنها. وسبب ذلك أنها قد تشتاق إلى النكاح فتستعد انقضاء العدة، تدعي أن عدتها قد انتهت وهي لم تفعل اغتناما لنكاح ذلك الذي تقدم لها. هكذا قالوا التصريح. وأما التنميه أو التعريض فإنه جائز، يجوز إذا توفي أنا وجاء وقال: إني أريد امرأة صالحة، إني لا أستغني عن امرأة يعرض إلا أن تعرف رغبته فيها. إني من أهل الخير ومن الذين يرغبون في نكاحهم، هذا يسمى تعريضا. وألحقوا به الإشارة لو قال إني فيك لراغب، إني في مثلك لراغب، أرغب في مثلك، مثلك لا يتفوت. وإذا قالت هي مثلك لا يرغب عنه، كل ذلك تعريض. وأما البائن بغير الوفاة فأجاز بعضهم أن يعرض لها وأن يصرح لها، وهذا ما نقول ولا يعرض لغير بائن، هو يدل على أن البائن يجوز أن يعرض لها. البائن هي التي قد بانت من زوجها بحيث لا يقدر على أن يستردها، كالمطلقة ثلاثا، وكذا التي فسخها الحاكم إما لعيب فيه وإما لغرر منه، هذه تسمى بائن لأنه لا رجعة لزوجها عليها. فيعرض المفروضة ولا يعرض للرجعية، أما البائن فله أن يعرض لها، وذلك لأن الرجعية التي طلقت واحدة أو ثلاثة، طلقت واحدة أو اثنتين، لا تزال عند في زمن في عصمة زوجها، فلا يجوز أن يعرض لها بها. ثم يقول ولا يخطب على خطبة أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه إن أجيب. إذا أردت بأن فلانا خطب فلانا وأجابوه أو وعدوه، حرام عليك أن تذهب إليهم خطيبا، لأنك توقع الوحشة بينك وبين أخيك والمضارة إذا كانوا قد أجابوه أو أعطوه موعدا. في هذه الحال يحرم على غيره أن يتقدم إليهم، فقد يتقدم من هو أشب منه، فتميل المرأة إلى ذلك الشاب، أو من هو أغنى منه فتميل إلى ذلك الغني، أو من هو أشهر منه فتميل إلى المشهور، ثم يردون ذلك الأول. فإذا ردوه سأل ما السبب، فإذا ذكر له أنك أنت الذي خطبت على خطوتي وجئت بعد وقد أجابوه حاقد عليك وضغن عليك وأساء التهمة لك وأبغضك وصارت بينك وبينه عداوة، والمسلمون لا يجوز أن يكون بينهم عداوات من بعضهم على بعض، بل يكونون إخوة كما أمر الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، فسماه أخا، جعلهم أخوين، المسلم أخو المسلم. وإذا كان أخوك فلا تكدر الصحبة بينك وبينه، لك أن أو تقدر على أن تجد غير هذه المرأة التي قد سبقك إليها أحد إخوتك. المرأة وأهلها كذلك لا يجوز لهم أن يجيبوا الثاني ولو كان أدينا، ولو كان أقرب رحما، ولو كان أغنى، بل ما داموا قد أجابوا الأول وعفوه موعدا فليس لهم أن يخلفوا موعدا. لنستفي بهذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أركان إيجاب وقبول. زوجت وقبلت أو أنكحت ونكحت، ولو قال لأمته آتقتك وجعلت عتقك فذاقك بحضرة شاهدين صح. وأيما عبد نكح بغير إذن ومواليه فنكاحه باطل، فإن دخل بها ففي رقبته المهر، ومن غر بأمة فله الفسخ وولده حر، ويفري من بمثلهم ويرجع به على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يحل له الإماء، وإلا فما ولدت بعد علمه رقيق، وتعين الزوجين برؤية أو صفة، وشهادة عدلين شرط، والكفاءة في دينه ونسبه، فلو رضيت لغيرهم جاز في الأصح. والولي إن كان حرا ذكرا مكلفا يوافق دينها إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة، والأب أولى وإن علا، ثم الابن وإن نزل، ثم الأقرب، ثم السلطان، ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقاما. ولا يزوج الأبعد ولا يزوج الأبعد مع وجود الأقرب إلا لعذر كعدل وجنود وغيبة وصغر، ويتولى طرفي العقد إلا زوج عبده الصغير عبده الصغير من أمته، ويجبر الأب أولاده، ويجبر الأب أولاده الصغار والمجانين والبكر، والسيد إماءه الأبكار، والسيد وعبيده الصغار، ولا يزوج غيرهما إلا بإذن إلا المجنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال، وإذن بنت 9 سنين معتبر في الأظهر، وإذن السيد الكلام، وإذن البكر السمات، ويقدم في الأولياء الأعلم، ثم الأسن، ثم القرعة.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. للنكاح أركان وله شروط، ولا بد من تمام أركانه وتمام شروطه وتمام واجباته. والأركان ما يتركب منه الشيء، يقولون ركن الشيء جانبه الأقوى، كركن هذا المسجد، يعني الحائط هذا ركن والحائط هذا ركن، ويعرف الركن أيضا بأن ركن الشيء جزء ماهيته، أي بعض منه، كأركان الصلاة فإنها أجزاؤها، وأركان النكاح أجزاؤه، وأركان الحج أجزاؤه التي يتركب منها، ويعم ذلك كل شيء حتى أركان الإنسان التي يتكون منها. إذا قيل الرأس ركنا، اليد ركنا، والظهر ركنا، ركنا الرجل ركنا، الأجزاء التي يتكون منها. ذكروا أن أركان النكاح وجود الزوجين الذكر والأنثى، ثانيا خلوهما من الموانع، خاليين من الموانع الشرعية، لأن لا يكون بالمرأة مانعا ككونها مسجدة، أو الرجل مانع ككونه عنده أربع فلا يحل له خامسة، هذه موانع، فلا بد أن يكون خاليين من الموانع. هذا ركن. الثالث الإجاب، الرابع القبول. الإجاب والقبول في كل المعاملات التي لها حكم من صحة أو فساد. تقدم في البيع أن له إليه إجاب وقبول. الإجاب يقول بيتك من قبل المالك، والقبول يقول قبلت. فكذلك في النكاح، الإجاب من الولي والقبول من الزوج، أن يقول قبلت. حدد كثير من العلماء الإجابة بكلمتين أو بعبارتين، فقال لا يتجاوز العبارتين، يعني إما أنكحتك أو زوجتك. قالوا لأنها التي وردت في القرآن، الذي يذكر في القرآن هو أن يقول قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وفي القرآن حتى تنكح زوجا غيره، وكذلك تنكحوا ما طاب لكم من النساء ينحو ذلك. هذا هو الذي ورد في القرآن. فاختار بعضهم أنه يجوز الإجاب بكل عبارة تصلح في الاستعمال ويفهم منها هذا التجويد، وذلك لأنه ليس كل أحد يستطيع أن ينطق بهذه الكلمة. كثير من العامة إذا قيل له يقول جوزتك ابنتي، يحرف ويقول جوزتك، ويسمي المرأة جوزها، جوزتي طالب. فمثل هؤلاء صعب أن نلزمهم بهذه الكلمة جوزتك. وكذلك أنكحتك، قد تكون أيضا ثقيلة عليهم. فاختار شيخ الإسلام أنه يصح بكل عبارة تدل على المعنى وتعبر عنه. فإذا قال ملكتك ابنتي، معلوم أنه إذا قال ذلك فإن الزوج يملك الاستمتاع بها، يعني ملكتك الانتفاع بها الذي يباح للزوج، ولا يملك رقبتها، ليس مثل ملكه للبيت أو ملكه للأمة، وإنما هو تملك لما يملكه الزوج ألا وهو الاستمتاع. فيكفي أن يقول ملكتك كما لو قال ملكتك هذه الأرض، ملكتك هذه العمارة، ملكتك هذه السيارة. فكذلك إذا قال ملكتك ابنتي أو أختي، صدق عليه أنه عقد وأن هذا إيجاب. وكذلك لو قال وهبتك، فإن الهبة للشيء الذي يملك، وتقدم أنها هبة تمليك أو هبة تأجير، هبة بالهبة. فكذلك عبة النكاح يصح أن يقول وهبتك ابنتي، وهبتك أختي، معنى ذلك وهبتك ما يوهب مثلها وما يملك بهذه الهبة ألا وهو الاستمتاع. هذا من العبارات المجيئة. وكذلك لو قال أعطيتك، أعطيتك ابنتي، يعني أعطيتكها لتكون زوجة لك. فأي عبارة فهم المراد منها صح أن يكأن يعبر بها. الذين لا يعرفون اللغة العربية يستعملون لغتهم الاصطلاحية فيما بينهم، فليس شرطا أن نقول لهم تعلموا، لأن لو قلنا لهم تعلموا كلمة زوجتك وأنكحتك لم يعرفوا معناها للغتهم ولا يدرون ماذا تدل عليه، ولهم عبارات وكلمات في لغتهم تدل على المقصود، فلهم أن يعبروا بالعبارة التي يعرفونها في لغتهم أو في لهجاتهم. نعم، ذكروا زوجت من قبل الولي، قبلت من قبل الزوج، لا بد من القبول فيقول قبلت، كذلك أنكحتك إذا قال نكحت، فالزوج يعبر بالعبارة الكافية، فإذا قال قبلت أو نكحت أو وافقت أو رضيت أو أخذت أو وافقت صدق عليه أنه قد قبل، فليس شرطا أن يقتصر على قبلتها أو رضيتها أو ما أشبه ذلك، فإن هذا قد يكون فيه تقييد، ليس كل أحد يعرف مثل هذه العبارات. ثم لا بد أن يكون الإجاب والقبول متواليين، أي لا بد من الموالات، فلا يكون بينهما فاصل. لو قال مثلا زوجتك ابنتي وبعد يوم أو بعد نصف يوم قال قبلت، فإن هذا فيه شيء من الخلل، حيث فرقوا بين الإجابة والقبول بالمدة، وقد اشترطوا في الإجابة والقبول في البيع اشترطوا الموالاة، أن يكون في مجلس واحد، فإذا كان في مجلس وقال زوجتك ابنتي فلانة، ثم بعد نصف ساعة قال قد قبلت، وذلك لأنه قد يكون هناك شروط، قد يقول زوجتك ابنتي بشرط بقائها في بيتها، أو بشرط أن لا تسافر بها، أو بشرط أن تواصل دراستها، أو بشرط أن تمكنها من وظيفتها، أو بشرط أن لا تأخذ من مرتبها راتبها لها مثلا، أو بشرط أنك توصلها إلى الوظيفة وأنك تردها، أو مثلا بشرط أن تمكنها من زيارة أهلها كل أسبوع أو كل شهر، أو بشرط أنك لا تتزوج عليها، فقد يختلفان في هذه الشروط ويتجادلان ويكون بينهما كلام، وربما أنهم يختلفون في هذه الشروط ويبحثون فيها مثلا ساعة أو نصف ساعة، ثم بعد ذلك يقول قبلت، ولكنهما لا يزالان في مجلس، وفصل بينهما هذا الفاصل. في هذه الحال يكفي إذا قال قبلت ولو بعد نصف ساعة من له الإجابة. وهل يشترط الترتيب أن يبدأ الولي أو يجوز أن يبدأ الزوج بأن يقول لقد قبلت نكاح ابنتك فزوجني، لقد رضيت بابنتك كزوجة فزوجني، فيقول الولي لقد زوجتكها، فيبدأ الزوج بالقبول قبل أن يبدأ الولي. أجاز ذلك بعضهم لأن هذه كلها اصطلاحات، يعني اصطلحوا على أن هذا هو الذي يبدأ وهذا هو الذي ينتهي، وأجاز ذلك في البيع بلا خلاف. إذا قال مثلا قد اشتريت عمارتك ب100,000، قد اشتريت سيارتك ب50,000، فقال قد بعتك، فها هنا القبول قبل الإيجاب. فكذلك إذا قال لقد تزوجت ابنتك أو نكحت ابنتك بصداق 10,000، فقال قد زوجتكها، يعني بدأ الزوج بالقبول قبل الولي. هل يجوز ذلك؟ لا، للأقرب أنه جائز، وذلك لأن الأصل أن هذه ليست تعبدات وإنما هي اصطلاحات، والترتيب والموالاة ليس هناك دليل واضح عليها، إلا أن الموالاة إذا لم تحصل فقد يحصل ما يغادها، فلذلك لا بد أن يكون الإجابة والقبول في مجلس واحد ولو كان بينهما فاصل. ولو قال لأمته اعتقتكِ وجعلت عتقتي صداقتي بهضرة شاهدين صح ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية إحدى أمهات المؤمنين، اعتقها وجعل عتقها صداقها، ولا بد أنه أشهد على ذلك، أو يكون هو صلى الله عليه وسلم مستثنى من وجوب الإشهاد ونحو ذلك. وأيما أبن نكح بغير إذن واليه فنكاحه باطل. جاء في ذلك حديث أيما إذا تزوج العبد بغير إذن واليه فهو آهر أي زاني، وذلك لأن واليه هم الذين يتكلفون إذا تزوج، فيكلفهم النهر ويكلفهم الصداق ويكلفهم أيضا النفقة أن ينفقوا على تلك المرأة لأنها زوجة مملوكهم، فلأجل ذلك يرد هذا النكاح إذا لم يأذن فيه ولي وسيد ذلك الأب، ولأنه قد لا يكون للسيد سيد الأب مصلحة، أولاد تلك الزوجة إن كانت حرة فإنهم أحرار، لم ينتفع سيد الأب، وإن كانت أمة فإنهم مماليك لسيدها، وسيد الأب ليس عليه إلا التعب وليس عليه إلا خسارة. ولكن يجب على السيد أن يعف عبده إذا طلب النكاح، لأن عليه مضرة بالعزوبة، فإذا طلب النكاح فإنه يزوجه، إما أن يشتري أمة فيزوجه تلك الأمة وتكون أمة له وعبدا له، وإما أن يزوجه حرة، وإما أن يزوجه أمة مملكة لغيره، وإما أن يعتقه ليملك نفسه. فأما بقاؤه وهو يعاني من العنت ومن المشقة من قوة الشهوة فإن في ذلك ضررا على ذلك المملوك. فإذا تزوج العبد بغير إذن مواليه وأبطلنا نكاحه فإن دخل بها فإن النكاح في رقبته المهر، مهر تلك الزوجة، بمعنى أن أهل الزوجة أو نفس الزوجة تطالبهم وتقول إن زوجي هذا قد وجب عليه مهر وصداق، فإما أن تدفع ذلك الصداق وإما أن يباع وآخذ مهري، أو يقول الولي آخذ مهر أمتي من قيمته. تتعلق نفقتها وكذلك مهرها يتعلق برقبته. ومن غر بأمه فله الفسخ، وولده حر ويفديهم مثلهم ويرجع به على من غره. إذا غر بأمه أنت حرا وخدعوه وقالوا هذه امرأة صالحة وامرأة جميلة وصالحة لك فتزوجها، خدعوه. ولما تزوج بها تبين أنها أمة مملوكة، ففي هذه الحال يغضب لذلك ويقول كيف تزوجوني وتخدعوني بهذه المملوكة. فعليه أن يطالبهم الذين خدعوه بما دفع من المهر، يطالبهم بالمهر. الأمة تستحق المهر، أو أهلها الذين أهل هذه الأمة يستحقون المهر، لأنه دخل بها وبمجرد العقد وبمجرد الدخول يستقر المهر. فإن لم يدخل بها فلها نصف المسمى، وإن دخل بها فلها المسمى كله تملكه. ثم يرجع به على الذين خدعوه، فهو يدفع ذلك المهر ويقول للذين خدعوه عليكم أن تعوضوني عما فاتني، يجب عليه ذلك. كذلك أيضا لو قدر أن له ولد منهم أو عدد من الأولاد تزوجها على أنها حرة، ولما ولدت هذا المولود الأولاد تبين أنها مملوكة وأن أولاده مملوكين لأنهم يتبعون أمهم في الرق فيصبحون مملوكين. في هذه الحال يهديهم، يقول لا أبقي أولادي في الرق، فيهديهم يشتريهم من سيد تلك الأمة. وإذا اشتراهم ودفع قيمتهم فإنه يرجع بها على الذين خدعوه، أنتم غررتموا بي وقلتم إنها حرة وأولادها يكونون أحرارا، والآن تبين أنها مملوكة وأولادها مماليك، وأنا دفعت قيمتهم، لا أرضى أن يكون أولادي مماليك، والآن ادفعوا لي ما غرمت. يلزمون لأنهم الذين خدعوه، يهديهم بمثلهم يعني بقيمتهم، يعني يهدي الأولاد ويرجع به إلى من غره، ثم يفرق بينهما إن لم يكن من يحل له الإمام. يفرق بينهما، فإن كان يحل له نكاح الإمام فإنها تبقى، ويكون أولادها بعد ذلك إذا رضي يكونون مماليك، لأنه رضي ببقائها في ذمته، وبقاؤها في ذمته يسبب أن أولادها يكونون مماليك. الذي يحل له نكاح الأمة فهو الذي يخاف على نفسه الأنس، ولا يجد ثمن أمة، ولا يجد مهر فرة. قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. أخبر بأنه إذا كان عاجزا عن صداق الفرة أو قيمة الأمة فله أن ينكح الأمة المملوكة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.